إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح منكم مفطرا فليصم، من أصبح منكم مفطرا فليصم، ومن أصبح منكم مفطرا فليتم يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. هذا الحديث حديث الربيع الذي اتفق على إخراجه الشيخان فيه فوائد متعددة ومسائل متنوعة. تقول الربيع رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء، وفيه أن الرسول له أن يرسل من يبلغ عنه حكما من أحكام الشريعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ من بجواره مباشرة بأن يخاطبهم، ويرسل إلى من بعد بالرسل حتى يبلغ الناس أحكام الشريعة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسولا من أجل هذا الأمر، والذي ينبغي لمن ولي أمرا من أمور المسلمين أو من كان وليا لأمر المسلمين أن يهتم بجانب دينهم أكثر من اهتمامه بجانب الدنيا، وإن كان الذي ينبغي أن يكون مصلحا لدين الناس ولدنيا الناس، فإنما ولي من أجل هذين الأمرين، من أجل إصلاح دين الناس ومن أجل إصلاح دنيا الناس، والأهم هو إصلاح الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن ولي في الأرض فينبغي أن يكون هكذا كما أمر الله عز وجل، يقيم الصلاة في نفسه ويقيم الصلاة للناس، فيأمر الناس بإقامة الصلاة ويعاقب من فرط فيها ومن ضيعها، وهكذا يؤتي الزكاة لمستحقيها ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وهم الأصناف الثمانية، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيهتم بجانب الدين أكثر من اهتمام بجانب الدنيا، والذي ينبغي هو الإصلاح في البابين، في باب الدين وفي باب الدنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا غداة عاشوراء، غداة عاشوراء أي في أول النهار، فإن الغداة أول النهار، فأرسل رسولا إلى قرى الأنصار، فناداهم ذلك الرسول بما أمره به رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن من أصبح وهو مفطر ما علم بصيام يوم عاشوراء فعليه أن يمسك عن الطعام والشراب بقية ذلك اليوم، ومن كان قد أصبح صائما فليستمر في صيامه. فبعثه النبي عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الأمر، وهذا مما يدل على أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا في ذلك الوقت، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بالغ فيه إلى هذا الحد، فأرسل رسولا من أجل ذلك، وأمر من كان مفطرا أن يمسك بقية اليوم، وهذا يدل على أنه كان واجبا في ذلك الوقت، والأمر كذلك. وعاشوراء كما هو معلوم هو يوم العاشر من هذا الشهر الذي نحن فيه من شهر محرم، وهو في اليوم الذي نحن قادمون عليه مشيئة الله عز وجل، ونحن في ليلة عاشوراء، هذه الليلة هي ليلة عاشوراء، وعاشوراء في يوم السبت، فهذه الليلة هي ليلة عاشوراء. فكان صيام هذا اليوم من الواجبات المتحتمة على الناس قبل وجوب شهر رمضان، ولما فرض شهر رمضان نسخ الوجوب وبقى الاستحباب، أعني وجوب صيام يوم عاشوراء وبقى الاستحباب المؤكد. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم عاشوراء، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بعد أن فرض رمضان من شاء فليصمه ومن شاء أفطر، أي أن الوجوب قد انتهى، انتهى الوجوب، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، غير أن الصيام ما زال مستحبا، بل استحبابه من الأمور المؤكدة، حتى جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما من الأيام، صام يوما من الأيام، صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. فبين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحرص على هذا اليوم أشد من غيره، ويطلب فضله على سائر الأيام، وهكذا كان يحرص على صيام شهر رمضان لأنه من الفرائض الواجبة، فكان عليه الصلاة والسلام يحرص على هذا اليوم، واستمر النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه حتى توفي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في مسلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء، قيل له يا رسول الله هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان العام المقبل إن شاء الله لا أصومن التاسع، فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. شاهدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام استمر على صيامه حتى جاءه الأجل، حتى جاءه الأجل عليه الصلاة والسلام. فالذي نسخ إنما هو الوجوب، لما فرض الله سبحانه وتعالى شهر رمضان نسخ وجوب صيام هذا الشهر، صيام هذا اليوم هو يوم عاشوراء، وبقى الاستحباب المؤكد، ورغب عليه ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام ببيان ما له من الفضل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، يكفر الله عز وجل بصيام هذا اليوم وهو يوم عاشوراء ذنوب سنة ماضية، السنة التي مضت. وهذا يدل على عظم هذا اليوم، وأن الصيام فيه من الأمور المؤكدة ومن العبادات المستحبة استحبابا مؤكدا. فالذي ينبغي للمسلم أن يحرص على صيامه، يحرص على صيامه، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بكريم الرحمن موسى عليه الصلاة والسلام، فإن موسى صامه وصامه بنو إسرائيل شكرا لله عز وجل على تلك النعمة العظيمة، وهي نعمة هلاك فرعون ونجاة موسى ومن معه من فرعون وآله، فهي نعمة عظيمة. في يوم عاشوراء حصل النصر المبين لموسى عليه الصلاة والسلام ولبني إسرائيل، وحصل الخزي المبين لفرعون ولآله بعد أن حصل منه ما حصل من التكبر والتجبر، وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، وسام بني إسرائيل أشد العذاب، قتل أبناءهم واستحيى نساءهم، ترك النساء أحياء للخدمة ونحو ذلك، وأما الأبناء فسعى في تقتيلهم. فحصل منه أمر عظيم وأذية شديدة لموسى عليه الصلاة والسلام ولبني إسرائيل، فكان هلاكه في يوم عاشوراء. فشكر موسى ربه سبحانه وتعالى فصام ذلك اليوم شكرا لله، وصامه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا شكرا لله، شكرا لله على تلك النعمة. والمسلمون كالجسد الواحد، والمؤمنون كالجسد الواحد، من تقدم منهم ومن تأخر هم كالجسد الواحد، يفرح المسلمون بالنعم التي حصلت لإخوانهم من أهل الإسلام ولو كانوا في الأزمان القديمة، ولو كانوا في السنين الماضية. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا يوم عظيم نجى الله به موسى وأغرق فرعون وآله، فقال فصامه موسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بموسى منهم، أي من اليهود، أنا أولى بموسى منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أولى بموسى كما أخبر من اليهود، فإن اليهود في الحقيقة كفروا بموسى، فإن من كذب رسولا وكفر به فقد كذب وكفر بالمرسلين جميعا، وهذا هو حال اليهود، كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام بعد موسى، وكفروا بخاتم الأنبياء والمرسلين، ودينهم واحد من حيث التوحيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء أولاد علات، أولاد علات أي كالإخوة لأب، أمهاتهم شتى أي وأبوهم واحد، فالشرائع مختلفة لكن الملة واحدة وهو التوحيد، فكل الرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدين الأنبياء واحد، فمن كفر بنبي فقد كفر بسائر الأنبياء. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أولى بموسى من اليهود. فصام النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم اقتداء بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وقد أمره الله بذلك كما قال سبحانه وتعالى بعد أن ذكر الرسل في سورة الأنعام: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، هكذا يقول له ربه سبحانه وتعالى. وممن ذكره الله سبحانه وتعالى من الرسل موسى عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي بإخوانه من المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولما سجد داود توبة لله عز وجل فيما قصه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وخر راكعا وأناب، فسجد داود عليه الصلاة والسلام توبة لله عز وجل، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بنبي الله داود شكرا لله سبحانه وتعالى على توبة الله على أخيه داود عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في النسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة صاد، وقال عليه الصلاة والسلام: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحتج على السجود بسورة صاد بقوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده، يحتج بهذه الآية، وأن مما ذكره الله سبحانه وتعالى في السورة داود عليه الصلاة والسلام، وهذا من هديه، السجود من هديه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتدى به في ذلك. فكان إذا قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة الصاد ومر بموضع السجود سجدها شكرا لله عز وجل، ويقول: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو من هذا القبيل. فصام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه، وكان فرضا واجبا متحتما حتى فرض رمضان، وبعد ذلك نسخ. وهنا تقول الربيع رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسول بهذا الأمر، يأمر من أفطر أن يمسك، ومن صام أن يستمر على صيامه. وكان الصيام في ذلك الوقت هو يوم عاشوراء إلى آخر سنة صامها النبي عليه الصلاة والسلام، أو استمر النبي عليه الصلاة والسلام على صيام يوم عاشوراء حتى توفاه الله عز وجل. لكنه عليه الصلاة والسلام عزم في العام المقبل أن يصوم التاسع على العاشر، حين قيل له: هذا يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان العام المقبل إن شاء الله لأصومن التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكما رواه الإمام مسلم في صحيحه. فصيام يوم عاشوراء والاقتصار عليه مما يشرع، لأن الذي وجب في أول الأمر هو صيام عاشوراء فقط، ولما نسخ الوجوب صار استحباب لصيام يوم عاشوراء. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه والاقتصار عليه حتى توفاه الله عز وجل، لكنه عزم ولم يفعل لأن الموت أدركه، عزم أنه في العام المقبل ليصومن التاسع من أجل يخالف اليهود والنصارى. فلهذا استحب أهل العلم لمن أراد أن يصوم عاشوراء أن يصوم التاسع ويصوم العاشر من باب الاستحباب، وليس هذا بشرط ولا هو بواجب. ولو اقتصر الإنسان على صيام يوم عاشوراء فقط فقد حصل على الفضيلة ونال الفضيلة بمشيئة الله عز وجل في صيام يوم عاشوراء، لكن هذا من باب الأحسن. فمخالفة اليهود والنصارى في العبادات من الأمور المستحبة التي جاءت بها الشريعة في الصيام وفي غيره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال فصم بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين صيام المسلمين وبين صيام اليهود والنصارى بتعجيل الإفطار لأن اليهود والنصارى يؤخرون، وبأكلة السحر لأن اليهود والنصارى ما يتسحرون. فلما كان الصيام مشترك، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، جعل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الفوارق حتى يحصل شيء من التمييز بين عبادات المسلمين وعبادة اليهود والنصارى. فحث على تعجيل الإفطار، وحث النبي عليه الصلاة والسلام على أكلة السحر. وفي يوم عاشوراء لما أخبر بهذا الخبر أن اليهود النصارى يعظمون هذا اليوم، قال إذا كان العام المقبل إن شاء الله لأصومن التاسع، أي التاسع مع العاشر. فالمستحب في صيام يوم عاشوراء هو أن يصوم يوما قبله، وهذا هو أكمل مراتب الاستحباب. وإن كان هنالك من أهل العلم من قال يستحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا القول ليس له مستند صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أعلم دليلا يدل على هذا الأمر أنه يستحب أن يصوم يوما قبله ويوما بعده. الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان العام المقبل لأصومن التاسع، ولم يقل لأصومن التاسع والعاشر والحادي عشر، ما قال هذا. النبي عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما فعله أو ما عزم عليه كل ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من طريق محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى، وهو من الضعفاء، فلا يثبت هذا الحديث. وعلى فرض ثبوت هذا الحديث فإنما قال صوموا قبله يوما أو بعده يوما، ولم يقل صوموا قبله وبعده، ما قال هذا، وإنما خير بين أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، غير أنه لا يثبت. لكن على فرض ثبوته ليس فيه صيام ثلاث أيام، يوم التاسع ويوم العاشر ويوم الحادي عشر، وإنما قال صوموا قبله يوما وبعده يوما على أنه لا يثبت هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فصيام عاشوراء خالف النبي عليه الصلاة والسلام فيه اليهود في هذه القضية، وخالفهم في قضية أخرى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كانت اليهود يتخذون يوم عاشوراء عيدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فصوموه أنتم، أي ولا تتخذوه عيدا، فكانوا يصومونه ويجعلونه من جملة الأعياد ولا يجتمع عيد صيام. هذه من الأمور المتناقضة، فإن المراد بالعيد من مقاصد العيد التوسع في المطعم وفي المشرب، ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام صيام يومي العيدين، لا يجوز صيام عيد الفطر، ولا يجوز صيام عيد الأضحى، ولا يجوز صيام أيام التشريق، فإنها أيام أكل وشرب وهي من أعياد المسلمين. فالمقصود أو المقاصد الأعياد الأكل والشرب والتوسع في المباحات من غير إسراف، فكيف يكون يوم عيد ويوم صيام؟ فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وقال فصوموه أنتم، أي لا تتخذوه عيدا، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. ومما يستفاد من هذا الحديث أن من أصبح وقد أكل أو شرب وما يعلم بفرضية الصوم أو لا يعلم دخول شهر رمضان مثلا، أصبح في النهار وهو ما يدري أن صيام رمضان قد دخل فأكل أو شرب ثم جاءه الخبر، فالواجب عليه الإمساك، يمسك بقية ذلك اليوم، والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأن الوجوب تابع للعلم، فهو إنما علم في أثناء النهار فيكون الوجوب عليه في أثناء النهار، وقبل ذلك لم يجب عليه لأن الوجوب تابع للعلم، ولا يجب الأمر على العبد وهو لا يعلمه، فالعلم تابع، فالوجوب تابع للعلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان صيام يوم عاشوراء من الواجبات، من كان أفطر أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسك بقية اليوم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. وهكذا من جهل دخول الشهر، من جهل دخول شهر رمضان وجاءه الخبر في أثناء اليوم، نفس هذا الأمر، يمسك بقية اليوم ولا يلزمه القضاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا من حصل له الوجوب في غير هذه الصورة كالصبي إذا بلغ في أثناء اليوم، فإنه يمسك من ذلك الوقت ولا يلزم بالقضاء، على الصحيح. والمجنون إذا أفاق من جنونه في أثناء اليوم من أيام رمضان يمسك ذلك اليوم ولا يلزمه القضاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما ألزم الناس بالقضاء حين أن كان يوم عاشوراء من الفرائض الواجبة. فكل هذا مما يستفاد من هذا الحديث. ويستفاد أيضا أن الجهل عذر في الأكل والشرب، ولا يؤثر على الإنسان إن أكل أو شرب جاهلا، ومثل ذلك إذا أكل أو شرب ناسيا أو أكل أو شرب مخطئا وصيامه صحيح في جميع هذه الصور، ولا يؤمر بالقضاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فلا يؤمر بالقضاء، والحجة في ذلك هذا الحديث، حديث عاشوراء، والأدلة المتكاثرة الواردة في صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فليتم صومه، ما زال صائما وقد أكل أو شرب، فقال فليتم صومه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. ولما نزل قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقبل أن تنزل من الفجر، يقول سهل رضي الله عنه كما في الصحيحين: فعمد رجال إلى خيط أبيض وخيط أسود وربطوا الخيطين في أقدامهم وبقوا يأكلون حتى وينظرون حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ومعلوم نعم، ثم نزل قول سبحانه وتعالى: من الفجر، فعلموا أن المراد بذلك الليل والنهار. فهؤلاء ظنوا أن المراد بذلك الخيط الذي يخاط به، فأخذوا خيطا أبيض وخيطا أسود، ربطوا تلك الخيوط في أقدامهم وبقوا يأكلون حتى يتبين لهم ذلك. ومعلوم أنه لن يتبين لهم ذلك إلا بعد أن ينتشر الضوء، بعد أن يطلع الفجر وينتشر الضوء في الطرقات، فيدخل الضوء إلى منازلهم، فيمكن أن يبصروا وأن يميزوا بين الخيطين. ومع هذا لم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لأن الأكل والشرب الذي حصل منهم عن طريق الجهل، ما تعمدوا مخالفة الشريعة. وحصل أيضا هذا لعدي بن حاتم كما في الصحيحين، غير أنه أخذ حبلين، أخذ عقالين، أي أخذ حبلين ووضعهما تحت وسادته وبقى يأكل وينظر، ولم يتبين له ذلك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الخبر، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن وسادتك لعريض. إذا كانت الوسادة قد وسعت الأفق، الخيط الأبيض والخيط الأسود، إنما ذلك ظلام الليل وضياء النهار، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء. وفي البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لأن الإفطار حصل عن طريق الخطأ في يوم غيم، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا أكلوا وشربوا، وإذا بالشمس تظهر من وراء ذلك الغيم، فينجلي الغيم وتظهر الشمس، فأفطروا قبل مغيب الشمس عن طريق الخطأ. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بالقضاء. فالجاهل معذور إن كان الجهل الذي حصل له ما هو عن تفريط، عن تعلم الشريعة، وهكذا المخطئ معذور، وهكذا الناسي، وهكذا نعم من أكل أو شرب ناسيا فهو معذور، وهكذا المكره، هؤلاء يعذرون ولا يلزمون بالقضاء، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهكذا تقول الربيع رضي الله عنه، وهكذا مما يدل عليه هذا الحديث أن المعذور له أن يبيت النية من أثناء النهار، المعذور له أن يبيت النية من أثناء النهار من حين أن يبلغ الوجوب، من حين أن يصل الوجوب إليه. فهؤلاء الذين أكلوا أو شربوا في يوم عاشوراء حين أن كان واجبا بيتوا النية من أثناء النهار، لأن الوجوب حصل لهم في ذلك الوقت، وقبل ذلك ما علموا بوجوب صيام عاشوراء حين أن كان واجبا قبل فرضية رمضان على ما سبق إيضاحه وبيانه. قالت الربيع رضي الله عنها: فكنا بعد ذلك نصوم عاشوراء، فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، كنا نصومه ونصوم صبياننا. حرصوا رضي الله عنهم على صيام يوم عاشوراء إلى هذا الحرص، إلى هذا الحرص، صاموه وصوموا الصبيان، أرادوا أن يعبدوا حتى الصبيان الصغار، وفي رواية مسلم صبياننا الصغار، أرادوا أن يعودوا صبيانهم الصغار على هذا اليوم الفاضل وعلى صيامه، فكانوا يصومون ويصيمون الصغار. ولما كان عبارة عن يوم واحد فإن الصغير قد يطيق ذلك، بعكس الأيام المتتابعة، الأيام المتتابعة لا ينبغي أن يجعل الأولاد أو من لا يطيق الصيام أن يصوم أيام متتابعة، بحيث يدخل عليه الضرر إذا كان ذلك يضره ويشق عليه وربما يمرض ولا يتحمل ذلك، فإنه لا يؤمر بمثل هذا الصيام ولا يحث عليه. الصيام المتتابع الذي يدخل عليه فيه الضرر، وإنما يعود على الصيام الذي لا يدخل عليه فيه الضرر، كصيام يوم، كيوم عاشوراء وصيام يوم عرفة ونحو ذلك. فإن كانت فيه إطاقة للصيام فإنه يحث عليه. من أهل العلم من قيد ذلك بسبع سنين، قياسا على ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. فقال جماعة من أهل العلم: الصيام مثل الصلاة، إذا بلغ الصبي إلى سبع سنين فإنه يؤمر بالصيام حتى يعتاد الخير، وإذا بلغ عشرا فإنه يضرب على تركه حتى يعتاد الخير. وقاسوا الصلاة وقاسوا الصيام على الصلاة. وهناك من أهل العلم من لم يرى ذلك ويقول: شأن الصيام غير شأن الصلاة، فالصيام ينظر فيه إلى مسألة الإطاقة، فإذا كان مطيقا لا يتضرر من الصيام فإنه يؤمر به، وقبل أن يكون مطيقا له فإنه لا يؤمر بما يحصل عليه فيه الضرر. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن مسألة الصيام غير مسألة الصلاة. الصلاة أمرها سهل، سهل أمر الصلاة، فإن عبارة عن أفعال ليس فيها كبير مشقة. وأما الصيام فإنه إمساك عن الطعام والشراب، والأطفال يتفاوتون والصبيان يتفاوتون، منهم من يطيق ذلك ومنهم من يصيبه المرض إذا ما أمر بمثل هذا الصيام المتتابع. فهذه القضية ينظر فيها إلى حال الصبي، فإن بلغ إلى سن قادر فيه على الصيام ومطيق لذلك فإنه يؤمر عليه، يؤمر به حتى يعتاد على الخير ويربو ويشب وهو معتاد على هذه العبادة وهذه القربة وهذه الفريضة، وهي فريضة صيام شهر رمضان. فقالت رضي الله عنها: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا، وفي رواية مسلم: ونذهب إلى المسجد. يأخذون الصبيان ويذهبون إلى المسجد، وفي هذا دليل على مشروعية إدخال الصبيان إلى المساجد حتى يشاهدوا الخير ويشاهدوا صلاة الناس ويعتادوا على الخير منذ الصغر. هذا مشروع بشرط أن يتأدبوا بالآداب الشرعية، لا يحصل منهم شيء من الإزعاج، يتأدبون بالآداب الشرعية. يؤدب الأب ولده، فإذا أدخله متأدبا إلى بيت من بيوت الله عز وجل فهذا قد مضى عليه عمل من مضى من عمل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن عمل الصحابة، لكن مع التأديب حتى لا يحصل شيء من التشويش على المصلين في بيوت الله عز وجل. وما جاء من الحديث من منع الصبيان من المساجد فإن ذلك لا يثبت، والأدلة متكاثرة على دخول الصبيان إلى المساجد في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس، قال وهو حامل لأمامة بنت أبي العاص من زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكان يحملها على عاتقه، فإذا ركع حطها، وإذا رفع رأسه من السجود رفعها. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وهو حامل لأمامة لابنة زينب، حملها في صلاة وهو يؤم الناس، في حال قيامه يجعل تلك البنت الصغيرة على عاتقه، فإذا ركع وضعها في الأرض، فإذا رفع من السجود أخذها مرة أخرى. فهذا ما يدل على مشروعية إدخال الصبيان إلى المساجد مع التأدب بالآداب الإسلامية الصحيحة، ومع تربيتهم التربية السليمة، ومنعهم مما فيه إزعاج وتشويش على المصلين. قالت رضي الله عنها: وكنا نصنع لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. فكانوا يصنعون للصبيان اللعب من العهن حتى ينشغلوا بها عن الأكل والشرب، يمر عليهم الوقت وهم في غفلة عن الطعام والشراب، فإذا ما حصل منهم البكاء الهوه بتلك اللعب حتى يكون عند الإفطار فيطعمونه ويصفونه عند الإفطار. وفي هذا دليل على جواز جعل الألعاب للأطفال، جعل الألعاب للأطفال مما يشرع ويباح، وقد جرى في عمل من مضى من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لكن بشرط ألا تكون هنالك صورة، ألعاب ليس فيها صورة. والألعاب التي كان يفعلها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين شيء من الصوف، شيء يجمعونه من الصوف ومن الخرق ويربطون ذلك الشيء بعضه ببعض، وليست في ألعابهم شيء من الصور، وإنما أشياء بدائية يفعلونها لصبيانهم. وهكذا الألعاب التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في زمن الصغر من هذا القبيل. في صحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلنا يتقمعنا، أي يختبين من رسول الله عليه الصلاة والسلام حياء منه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسربهن إلي فيلعبن معي، أي يرسلهن إلي فيلعبن معي. فهذه البنات شيء يفعله الصغار، يجمعون شيء من القماش وشيء من العيدان ويضعون أن هذا رأس وأن هذه أيدي وهذه أرجل وهذا لباس، شيء ما فيه ملامع، ما فيه أعين ولا فيه أنف ولا فيه آذان ولا فيه شعر، ما فيه ملامع للوجه، وإنما شيء بدائي يلعب به الصبيان. وهكذا في عند أبي داود وعند غيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، ولها سهوة مغطاة بستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة من لعب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة ما هذا؟ قالت: بناتي. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى فرس ذو جناحين في وسطهن، فقال: يا عائشة وما هذا الذي بينهن؟ فقالت: هذا فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ فقالت: جناحان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فرس له جناحان؟ استغرب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها: أو ما سمعت أن لسليمان خيل ذات أجنحة؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: حتى رأيت نواجده. فشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر استفسار من لا يعلم، فقال: ما هذا؟ فقالت: بناتي. وهذا يدل على أنه ما في صورة تميز بين الأشياء، ورأى شيئا غريبا في وسط تلك اللعبة فقال: ما هذا؟ فقالت رضي الله عنها: فرس. فقال: ما هذا الذي عليه؟ فقالت: جناحان. فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام استفسار من لا يعلم، فهي عبارة عن عيدان وشيء من القماش، هذا يوضع كأنه جناح وهذا جناح، وهذا عيدان كأنها أقدام، ما في صورة الحيوان الموجودة في هذه الأزمان التي توضع عن طريق المصانع
المتقنة، أن يخرج الحيوان كصورته الواقع، نعم في الواقع، فإن هذا مما لا يشرع. فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصورة في غير ما حديث، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام من التصوير في غير ما حديث. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة نفسا تعذبه في جهنم، بكل صورة يجعل له نفس تعذبه في جهنم. وفي مسند الإمام أحمد وعند الترمذي وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يخرج عنقان من النار له عينان يبصر بهما ولسان وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق بهما، فيقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. هذا يوم القيامة قبل أن يرى الإنسان مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، ما زال الناس في أرض المحشر، يخرج عنق من نار جهنم ويقول: وكلت بهؤلاء، أي بعذابهم. من كان على هذه الصفات بكل جبار عنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة، من باب التعجيز، وأنهم لا يقدرون على الخلق، فالخلق انفرد به الخالق سبحانه وتعالى. فهذا الحديث حديث ربيع بن معوذ فيه عدة مسائل وفوائد متنوعة، نكتفي بما ذكرناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا ذنوب أجمعين، والحمد لله رب العالمين.